تخيل معي هذا السيناريو الغريب شوية. شخص مستعد يقود سيارته لمسافة 50 كيلومتر تقريباً.
مسافة ليست هينة أبداً.
صح، وتخيل في طرق وعرة وتحت أشعة الشمس الحارقة، وكل هذا فقط ليشتري خروف العيد من ضيعة فلاحية.
أيوة، هروباً من فوضى الأسواق.
بالضبط، لكن الغريب هنا أن نفس هذا الشخص لما يجد دجاج معروض بنصف السعر المعتاد في المتجر المجاور لمنزله
يرفض الشراء.
أيوة، يرفض الشراء وتصيبه حالة من الذعر والشك. يعني بصراحة الأمر يبدو غير منطقياً تماماً، أليس كذلك؟
هو يبدو تناقضاً عجيباً في الظاهر، نعم.
هذا التناقض هو ما دفعنا في غوصنا التحليلي اليوم لتفكيك تفاصيل مذهلة من مجلة 7 أيام حياتنا أسرتنا، وتحديداً النسخة الصادرة بتاريخ 20 مايو 2026.
وهي نسخة غنية جدا صراحة.
فعلا، مهمتنا اليوم هي فهم كيف أن تفاصيلنا اليومية البسيطة من شراء الطعام إلى رد على رسالة نصية مرتبطة بتحولات نفسية واقتصادية عميقة جدا.
طيب، لو بدأنا بهذا الرابط بين رحلة شراء الخروف ورفض الدجاج الرخيص، سنجد أن المحرك الأساسي هنا هو البحث المهووس عن اليقين.
البحث عن اليقين؟
أيوة، المصادر ترسم صورة دقيقة لمجتمع يعيد هندسة سلوكياته بسبب أزمة ثقة حقيقية. المستهلك الذي يذهب للضيعة لرؤية القطيع في بيئته لا يبحث فقط عن جودة اللحوم.
إذن عن ماذا يبحث؟
يبحث عن الشفافية. يريد تجاوز ما يمكن أن نسميه الصندوق الأسود للسوق التقليدي.
مصطلح الصندوق الأسود يصف الوضع بدقة فعلاً. يعني في الماضي كان السوق هو المركز الأساسي، لكنه اليوم أصبح يشبه خوارزمية معقلة وغير مفهوة.
صحيح، سلسلة طويلة من الوسطاء وتدخلات لا يمكن تتبعها.
بالضبط، فالذهاب إلى الضيعة هو بمثابة البحث عن تعامل مباشر ومفتوح، يرى المشتري البائع والسلعة وتتم الصفقة بشفافية. لكن ما أثار حيرتي حقا هو الجزء المتعلق بالدواجن.
قضية الشائعات؟
أيوة، يعني عادة عندما تنخفض أسعار الطعام الناس تفرح وتشعر بالارتياح. لماذا يخلق انخفاض سعر الدجاج والبيض أزمة ثقة بدل أن يكون خبراً مفرحاً؟
شوف، هنا تتدخل سيكولوجية الشائعات، وتحديداً تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. التقرير يشير لانتشار مقاطع فيديو تربط هذا الانخفاض بنظام الطيبات.
نظام الطيبات، سمعت عنه.
هو توجه غذائي يروج للعودة للأطعمة في حالتها الطبيعية القصوى، ويشيطن طرق تربية الدواجن الحديثة.
واو!
وبمجرد أن انخفض السعر بسبب دورات السوق الطبيعية ووفرة الإنتاج، التقط العقل الجمعي المذعور هذا الانخفاض كدليل على صحة الشائعة.
يعني المنطق الباطني يقول إذا كان السعر منخفض جداً فأكيد هناك عيب خفي يحاولون التخلص منه.
بالضبط، ورغم أن المهنيين نفوا هذا القول تماماً لعدم استناده لأي أساس علمي أو واقعي، الخوف كان أسرع من العلم.
المستهلك يطالب بالشفافية التامة إذن، وأي شيء لا يفهمه يتحول فوراً لمؤامرة. طيب، هذا يقودنا لنقطة اقتصادية أخرى، لكن هذه المرة في الشارع.
صراع الفضاء العام.
فعلاً، التوتر في الشوارع يبدو في أوجه. المصادر تتحدث عن غضب كبير في قطاع النقل المهني بسبب قرار تقليص دعم المحروقات.
وهذه مسألة حساسة جداً.
وسط بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات الأسعار الدولية.
الفضاء العام، وتحديداً الشارع، هو المكان الذي تترجم فيه هذه الأرقام الاقتصادية الكبرى لواقع ملموس. السائق المهني اليوم يقود وسط حقل ألغام من التوازنات الهشة.
تقصد أن تقليص الدعم جعله مكشوفاً تماماً أمام البورصات العالمية؟
أيوة، كل توقف وتسارع في الزحام له تكلفة تقدم من هامش ربحه.
والمشهد الذي يجسد هذه العبثية والذي قرأته في التقرير من مدينة مراقش هو مشهد تقاطعات الطرق، مفارقة عجيبة بصراحة.
مشهد أكشاك الدسير؟
أيوة، تخيل أن سائق مهنياً يحمل هم أسعار النفط العالمية يجد نفسه مضطراً للضغط على المكابح لتفادي عربات خشبية عشوائية
تبيع المثلجات والحلويات في وسط الشارع.
بالضبط، وتعرقل السير في أوقات الذروة السياحية. سائق يعاني من أزمة ماكروإقتصادية ضخمة يصطدم حرفياً بأزمة ميكروإقتصادية في وسط الطريق.
إير المهيكل الذي يتمدد للبقاء.
يعني صاحب كشك المجلدات هو ضحية لنفس الضغوط؟
أكيد، عندما تغلق الفرص الرسمية، الأفراد يبتكرون مساحاتهم الخاصة حتى لو في تقاطع مزدحم. الفوضى المرورية هنا مجرد عرض لغياب التنظيم.
لكن هذه الفوضى لا يمكن أن تستمر دون تدخل، وهذا يأخذنا لدور المؤسسات الأمنية. المجلة عرضت صورتين متناقضتين للأمن.
الصورة الأولى هي الاحتسالية، صح؟
صح، الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط تزامناً مع ذكرى 70 لتأسيسها. المعرض يركز على استعراض التجهيزات التقنية والتواصل.
وهذه الاستراتيجية التواصلية ليست طرفاً أبداً، هي امتداداً لمفهوم اقتصاد الثقة الذي بدأنا به. المؤسسة الأمنية تدرك أن السلطة وحدها لا تكفي لإدارة مجتمع معقد،
تحتاج إلى ثقة المواطن.
بالضبط، الأبواب مفتوحة تهدف لكسر صورة الأمن كجهاز غامض والانتقال من الأمن الرادع للأمن التشاركي.
كلام جميل جداً، لكن خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا. عرض أحدث الطائرات المسيرة لن يمنع جريمة في زقاق مظلم.
صحيح،
المجلة نفسها تورد خبراً قاسياً عن توقيف شاب عمره 27 سنة من ذوي السوابق في منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، متورط في سرقة موصوفة بسلاح أبيض بعد استدراج سائق سيارة أجرة.
الواقع الميداني مختلف. نعم،
أيوة، الواقع في الشارع لا يشبه قاعات المعارض.
لكن التناقض هنا ظاهري فقط، المقاربة الميدانية هي الخط الدفاعي الأخير، لكن المؤسسات تدرك أن الاعتقال وحده كأنه محاولة إفراغ محيط بملعقة.
تشبيه بليغ صراحة.
لذلك يجب أن نربط هذا بخبر ثالث في نفس العدد، وهو إعلان وزارة الإدماج الاقتصادي عن انطلاق صرف الشطر الثالث من منح متدربي التكوين المهني في 20 مايو 2026.
الآن فهمت الصورة. إذن الدعم المالي للشباب ليس مجرد سياسة تعليمية،
بل هو الوجه الآخر للسياسة الأمنية.
فعلاً، يتم ضخ هذه المنح لإبقاء الشباب في دائرة الاقتصاد المهيكل، لمنعهم من اللجوء للشارع كباعة عشوائيين أو الانزلاق للجريمة مثل واقعة سائق التاكسي.
هذا ما نسميه الأمن الوقائي. كل استثمار في إدماج شاب اليوم يوفر تكلفة مكافحة الجريمة غداً.
طيب، الحديث عن الشباب ودعمهم يأخذنا لمسار مختلف، لكنه مرتبط جداً بآلية عمل مجتمعاتنا، وهو سيكولوجية التواصل.
هذا الجزء كان من أمتع الأقسام في المجلة.
متفقاً معك تماماً. التحليل حول تفضيل الأجيال الشابة للرسائل النصية على المكالمات الهاتفية. لسنوات كنا نعتقد أن هذا ضعف في المهارات الاجتماعية،
لكن التقرير طرح مفهوم الرصيد الاجتماعي المحدود.
مصطلح مخيف واقعي.
فعلاً، نحن نعيش في عصر يطلب منا الاتصال الدائم، وهذا يخلق إرهاقاً نفسياً هائل. المكالمة تفرض تدخلاً فورياً،
وتتطلب استجابة سريعة وتحليل لنبرة الصوت. بالنسبة للشخصيات الانطوائية، هذا يستنزف طاقتهم اليومية.
المكالمة الهاتفية أصبحت كأنها زيارة مفاجئة لمنزلك، شخص يترك بابك فجأة ويجبرك على استضافته.
واو، تشبيه دقيق. بينما الرسالة النصية هي مثل رسالة في صندوق البريد، تفتحها عندما تكون مستعداً نفسياً وعاطفياً. الرسائل تعطي وضوحاً وتمنع التسرع.
هي درع واق لحماية هذه الطاقة المحدودة، لكن في المقابل،
نعم، هناك مفارقة صارحة مع الأطفال.
بالضبط، الأطفال في ألعاب الفيديو الأونلاين يقومون ببناء ما يسمى بالثقة السريعة.
أيوة، قرأت هذا. يعني بمجرد أن يساعدك لاعب غريب في اللعبة، الطفل يمنحه ثقة عمياء، هذا يعرضهم لمخاطر التواصل غير الآمن.
تناقض غريب، البالغ يبني حصوناً إلكترونية لحماية طاقته، والطفل يوزع الثقة بالمجان لغرباء في الجانب الآخر من العالم فقط لأنهم ساعدوه في بناء منزل افتراضي.
طيب، كيف يمكن توجيه هؤلاء الأطفال؟
التقرير ذكر معلومة عن عدم فعالية العقاب المباشر قبل سن السادسة أو السابعة، أليس كذلك؟
نعم، الإجابة في البيولوجيا العصبية، القشرة الجبهية الأمامية في الدماغ،
المنطقة المسؤولة عن الانفعالات والقرارات.
صحيح، هذه المنطقة لا تبدأ في النضج الفعلي إلا بعد سن السادسة. معاقبة طفل في الرابعة لأنه وثق بغريب يشبه محاولة تشغيل برنامج معقد على جهاز حاسوب لا يمتلك المكونات المناسبة.
الدماغ ببساطة غير مجهز لفهم العواقب المباشرة،
لذلك التوجيه يجب أن يكون بالمرافقة وتوفير بيئة آمنة وليس الردع الكلاسيكي.
صراحة، فكرة أن بيولوجيا أجسادنا هي التي تدير سلوكياتنا بدون وعي منا ذكرتني بمعلومة طبية سريعة في المجلة عن كلف الحمل أو الملازمة،
البقع البنية التي تظهر في الصيف.
أيوة، على الجبهة والخدين. المقال يوضح أن هذه البقع ليست سطحية، بل هي بسبب حساسية البشرة لأشعة الشمس النتيجة عن التغيرات الهرمونية.
ربط ممتاز،
يعني تماماً كما أن القشرة الجبهية تملي على الطفل سلوكه الاندفاعي، الهرمونات تملي على البشرة تفاعلها مع البيئة. نحن محكومون بتفاعلات كيميائية.
فهم هذه الآليات الخفية سواء عصبية أو هرمونية هو المفتاح للتعامل مع التحديات، وهذا المبدأ ينسحب حتى على العلاقات العاطفية بين البالغين، وهو القسم الأخير الذي استوقفنا في المجلة.
العلاقات، الساحة التي تختبر فيها كل قدراتنا النفسية. التقرير طرح فكرة بسيطة لكن مهمة، الأزواج السعداء ينجحون في كسر الروتين اليومي عبر ممارسات بسيطة منتظمة في عطلة نهاية الأسبوع لإعالة التواصل.
السعادة لا تعني غياب الملل بل إدارته.
صح، والمقال قدم ثلاث حقائق صعبة لاستمرار العلاقات. أولاً، لا يوجد شريك كامل. ثانياً، المثالية الدائمة مستحيلة. وثالثاً، فرض الكمال يولد خيبات أمل. يعني باختصار، يجب تقبل الواقعية.
التحدي في العلاقات ليس العثور على شخص بلا عيوب، بل امتلاك النضوج العاطفي لإدارة هذه العيوب وفهم متى تكون المشكلة مجرد إرهاق.
طيب، تقبل العيوب العادية شيء جميل، لكن ماذا لو كان الشريك يتلاعب بك نفسياً؟ هنا لا نتحدث عن إرهاق، بل عن أذى متعمد.
هنا نأتي للنصائح المعالجة النفسية إلودي بونيتو.
أيوة، بونيتو قدمت استراتيجية لوضع حدود مع المتلاعب. نصحت باستخدام ثلاث عبارات حازمة، مثل: لا أقبل أن يخاطبني أحد بهذا الأسلوب.
والجزء الأهم في نصيحتها هو التحذير الشديد من الإفراط في التبرير.
هذا ما أثار استغرابي صراحة، لماذا نميل دائما لتقديم مبررات طويلة حين نتعرض للتلاعب؟ أليس من الطبيعي أن نشرح للطرف الآخر كيف أذانا لكي يتوقف؟
هو رد فعل بشري غريزي، نحن نبحث عن الفهم والإقناع. نفترض أن المتلاعب لديه نفس البنية الأخلاقية وسيتعاطف معنا.
لكن هذا الفخ.
تماماً، المتلاعب لا يبحث عن الفهم بل يبحث عن الثغرات. النقاشات المطولة والتبرير المستمر تمنحه معلومات جديدة لاستغلال الموقف.
يعني تبريرنا يصبح بمثابة تزويد المتلاعب بالذخيرة ليقلب الطاولة علينا.
صحيح، لذلك بونيتو تؤكد أن الصمت والحدود الصارمة هما اللغة الوحيدة الفعالة لقطع دائرة التلاعب. الحزم يحرم المتلاعب من المادة الخام التي يحتاجها لألعابه.
واو، إذن السر في النضج العاطفي هو أن نكون واقعيين ومتقبلين لعيوب أحبائنا، وفي نفس الوقت صارمين جداً في حماية طاقتنا من المتلاعبين.
النضج العاطفي هو الوجه الآخر للواقعية.
فعلاً، طيب لو حاولنا تلخيص هذه الرحلة السريعة نجد أن كل شيء يصب في فكرة واحدة. بدأنا من البحث عن الشفافية في الضيعات الفلاحية هرباً من الأسواق وفوضى الاقتصاد،
مروراً بإدارة الرصيد الاجتماعي عبر الرسائل النصية.
أيوة، وصولاً إلى التخلي عن وهم المثالية في العلاقات ووضع حدود صارمة لحماية طاقتنا. كل هذه السلوكيات هي آليات دفاعية لتنظيم حياتنا المعقدة.
وهو ما يدفعنا لطرح تساؤلاً أعمق وأشمل.
ما هو؟
إذا كنا اليوم نعيد هندسة طرق شرائنا وتواصلنا وعلاقاتنا بناءً على الحفاظ على طاقتنا النفسية ورصيدنا الاجتماعي، فكيف ستكون ملامح مجتمعاتنا بعد عقد من الزمان؟
سؤال مخيف صراحة.
هل سنتجه نحو عوالم شديدة التخصيص والانعزال؟ أم سنبتكر طرقاً جديدة كلياً للتواصل البشري العميق دون استنزاف؟
سؤال يترك مساحة كبيرة للتأمل فعلاً. التفاصيل اليومية المعتادة تحمل في طياتها خرائط لتحولات ضخمة في المستقبل. قراءة الأخبار لا تتطلب فقط تتبع الأحداث، بل فهم الدوافع العميقة التي تحركنا جميعاً. بهذا نكون قد وصلنا لختام نقاشنا التحليلي لمصادر اليوم. نترك هذا التساؤل المفتوح للتفكير، على أمل أن تبقى دائماً متعة استكشاف ما وراء السطح حاضرة في كل قراءة.